معكم حول الحدث. سعد الصابري.
أسعدكم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. طوفان المهاجرين الذين يصلون ويتوفدون إلى اليونان لا يزال مستمرا، الأعداد في تزايد والأوضاع سيئة جدا في المناطق الحدودية. كذلك سنناقش هذه القضية وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي وكيف سيتعامل الأوروبيون مع هذا الملف، ومن ثم سنقرأ بين سطور التداعيات استقالة المبعوث الأممي السادس إلى ليبيا غسان سلامة على ملف الأزمة الليبية وتحديدا على مسار الحل السياسي. يرافقنا خلال هذه الساعة فانسون ستيفينار على الإخراج ورشح التميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
انتشال جثث، إنقاذ مهاجرين، قوارب الهجرة غير الشرعية تواصل تدفقها نحو السواحل الأوروبية، وبعض المناوشات والاشتباكات، مهاجرون ومناظر لمهاجرين يفترشون العراء ويعيشون ظروفا صعبة على الحدود وعند وصولهم إلى الجزر اليونانية. سنتحدث عن هذا الأمر، ولكن تعالوا لنستمع في البداية إلى هذا التقرير الذي أعده ويقدمه لنا من اليونان مراسل مونتي كارلو الدولية عبد الستار بركات.
اليونان حسمت موقفها بعدم السماح لدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الرضوخ للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي. الوضع في الجزر اليونانية ربما أصبح خارج السيطرة، أدى إغلاق الحدود البرية في منطقة إيفروس إلى زيادة كبيرة في تدفق اللاجئين عن طريق البحر، وهناك قد وصل في 24 ساعة الأخيرة نحو 1000 لاجئ ومهاجر إلى جزر بحر إيجا. طبعا هيئة الموانئ اليونانية تحاول إيقاف هذه التدفقات بكل الطرق، في حين تم تسجيل وجود زوارق تركية تصطحب قوارب اللاجئين حتى دخول المياه اليونانية. اليوم رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس يزور المنطقة الحدودية عند إيفروس في انتظار قيادات الاتحاد الأوروبي الذي ينتظر منهم دعما قويا لأزمة الهجرة ومساعدة اليونان. أشير أيضا إلى أن هناك اشتباكات بين الحين والآخر على طول الحدود بين المهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين وبين قوات الشرطة وقوات الجيش اليوناني، ولكن أيضا لوحظ أن هناك قنابل مسيلة للدموع أيضا تأتي من الجانب التركي على الجانب اليوناني لكي تساعد المهاجرين إلى دخول اليونان. تركيا تحاول أن تستفيد من هذه الورقة، والضحايا هم المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين. اليونان ذكرت أن هناك عدد منهم استطاع أن يعبر إلى الحدود وتم إلقاء القبض عليهم فيما بعد. هؤلاء الأشخاص تبين أنهم من أفغانستان وباكستان والصومال ودول أفريقية أخرى، وليس لهم أي علاقة بإدلب.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
لمناقشة هذا الملف إذن ينضم إلينا عبر الهاتف كل من السيدة هلا الساحلي، صحفية والباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية، معنا مباشرة من بروكسل عبر الهاتف، وعبر الهاتف أيضا من تركيا السيد مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي. أهلا بكما. سأبدأ من تركيا معك سيد مهند، وتحديدا منذ أن بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذر أوروبا من تدفق ملايين اللاجئين، معللا ذلك بعدم اكتراث الأوروبيين بالمهاجرين السوريين، في حين أن اليوم يجري الحديث في جميع الوكالات عن أعداد كبيرة لمهاجرين غير سوريين يعبرون الحدود التركية نحو أوروبا عبر اليونان. فهل هي مسألة السوريين وعدم ربما الاكتراث كما شرحها الرئيس أردوغان، أم أنها هي الورقة التي بدأت تركيا في استخدامها نتيجة تباين المواقف حول عدة ملفات منها سوريا وليبيا وغيرها؟
مساء الخير للجميع. أولا يعني تركيا تريد فقط أن يكون هناك إنصاف وتوزيع المهام الإنسانية بينها وبين الدول الأوروبية. تركيا لا تريد أن يكون الحمل كله عليها، وهي تؤكد على أنه على مدى 9 سنوات وهي قد اهتمت بأمر اللاجئين والنازحين، ولكن إلى متى؟ الآن تركيا تقر وتعلن أنها ليس بمقدورها استيعاب ولا لاجئ جديد واحد. لابد على المجتمع الدولي والدول الأوروبية بشكل خاص أن يعوا هذه الحساسية تجاه تركيا، لأن الأمور في الداخل التركي تغلي ومتشابكة.
في الأردن وفي لبنان أيضا يوجد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين السوريين.
يا سيدتي، في الأردن أو في لبنان أو في جميع الدول لا يشكلون عشر أو في أحسن الأحوال 20% مما يوجد في تركيا. يعني تركيا تحتضن إلى الآن حوالي 4 مليون سوري. هذا شكل عبئا داخليا. يعني نحن
ونسبة وتناسب، يعني لبنان اقتصاد صغير على سبيل المثال، أنا أضرب هذا المثل فقط، يعني اقتصاد صغير مقارنة بعدد الإجمالي من السكان في لبنان، أيضا تشكل عبئا على كاهل الميزانية، ولكن لم يحدث نفس التعاطي مع هذا الملف أو استخدام هذا الملف كما تستخدمه اليوم تركيا.
نعم، ولكن لا تنسي أن الحدود الطويلة مع سوريا التركية تجعل أصلا تركيا متهمة بأنها يدخل من خلالها عناصر داعش والإرهابيين والمتطرفين وإلى ما ذلك. فتركيا إلى لديها قدرة معينة للاستيعاب، وإلى هنا تقف تركيا ولا تستطيع يعني على الدول الأوروبية أن تكون متكاتفة مع تركيا في هذا الأمر. يعني برأيي لماذا لا يعالج الموضوع من أصله؟ يعني أصل المشكلة وأصل البلاء هو وجود النظام السوري الذي يسبب النازحين والمهاجرين.
أليس التدخل التركي الأخير ما فاقم مسألة ملف المهاجرين وزاد من تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود إلى تركيا؟
أبدا، ليس تدخل تركيا الأخير، وإنما هو ضرب قوات النظام السوري للنقاط التركية ولقتل العديد من الجنود الأتراك، هو وبدعم روسي طبعا هو الذي أدى إلى هذه الأزمة الأخيرة وتفاقم أزمة اللاجئين. ليست تركيا، تركيا لم تبدأ، تركيا لم تسعى إلى الحرب، تركيا إنما تدافع عن أمنها القومي وعن هؤلاء اللاجئين من موقف إنساني. هذا يجب أن نعلمه جيدا، وليست هي من ذهبت وقصفت قوات النظام. طيب، أولا هي الآن في حالة الدفاع عن نفسها.
ابقى معي سيد مهند. سيدة هالة الساحلي، إذن بدأت هذه الموجات من التدفق للمهاجرين عبر الحدود التركية اليونانية نحو أوروبا. حتى الآن نعلم أنه في قبل بضعة سنوات عندما كانت هناك موجة مماثلة أعوام 2014-2015 كان يعاب على بروكسل عدم اتخاذ أي إجراءات واضحة وصارمة لمساندة على الأقل الدول المستقبلة أو دول العبور مثل إيطاليا واليونان. في هذه الحالة هل يمكن أن يكون رد الفعل الأوروبي مختلفا؟
بالتأكيد، خاصة وأن السلطات التركية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيد لعب نفس الورقة. نحن نتذكر كلنا أنه في 2014 كانت تركيا تفتح حدودها أمام اللاجئين من السوريين من جهة، ومن جهة ثانية كانت تعلن استعدادها لمساعدة أوروبا. منذ 2015 نتذكر في نوفمبر تشرين الثاني، يجب التذكير أن تم إعادة الانتخابات التركية وقتها لأن الرئيس أردوغان لم يحصل على نسبة هامة تمكنه من حكم البلاد أو على الأقل تركيز حكومة تمكنه من وضع برنامج الانتخابي. في الأثناء نتذكر أيضا في 2015 أعلن الحرب على الإرهاب الداعشي والكردي، ومنذ ذلك الوقت بدأ بالتسويق لما يسمى بمنطقة عازلة وآمنة على طول حدوده التركية السورية. منذ 2015 طالب بهذه المنطقة. نعم. في ذلك الوقت للضغط على الأوروبيين، كما قلنا فتح الحدود من جهة وأسقط طائرة روسية. إذا نتذكر هذه المرة فتح الحدود البرية مع اليونان والتي يبلغ طولها 212 كيلومتر، ولم يسقط طائرة روسية ولكن أسقط طائرتين سوريتين. في الأثناء إذا نتذكر لما تم عقد ما يسمى بقمة أوروبية تركية في أواخر تشرين الثاني في 2015، كان الهدف الأساسي، أنا أتذكر جيدا لهذه القمة، المساعدة الإنسانية الفورية والمتواصلة لتركيا حتى تتحمل تدفق موجات اللاجئين السوريين.
لكن الأتراك دائما يلومون الاتحاد الأوروبي أنه لم يلتزم بتعهداته خلال تلك القمة.
نعم، القطبة المخفية في هذه التعهدات أو في هذا الاتفاق صعدة، إلى جانب المساعدات المالية كان مبدأين لم يحترمهما الاتحاد الأوروبي. الأول هو رفع القيود عن حرية التنقل للأتراك داخل دول الاتحاد، ما يعني تعليق التأشيرات. ثانيا إعادة إطلاق مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد المعلق منذ 2005 وتسريع نسق المفاوضات.
نعم،
الابتزاز التركي كما قالت وقتها فرنسا على لسان رئيسها الفرنسي فرانسوا أولاند، قال إن أنقرة تحصلت على ما تصبو إليه بالابتزاز في الوقت الذي فشل سيد أردوغان في تحقيقه بالطرق الدبلوماسية. وأمام امتعاض بعض الدول الأوروبية وقتها، نعم فتح ملف انضمام تركيا للاتحاد ولكن رجع وأغلق مرة ثانية.
نعم، ولكن اليوم في الرأي العام التركي يعني تركيا تقول أنها لم تعد تريد الانضمام ولا تريد ما كانت تطالبه سابقا، لم يعد يهمها الأمر، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم باحتواء أزمة المهاجرين.
نعم، في الأثناء لاحتواء أزمة المهاجرين وللهروب من الابتزاز التركي الثاني هذه المرة منذ 2016، لأن يجب يعني قول الحقيقة وقول أنها كانت هناك لعبة مزدوجة بين أنقرة وبروكسل. الاثنين كان يوهمان بعضهم البعض بأن ما يتم العمل عليه من اتفاق تركي أوروبي هو يعني حماية اللاجئين واحتوائهم، ولكن في الحقيقة كانت هناك رسائل سياسية، وما شاهدناه يعني مؤخرا وذكرت فيه سعدة من طلب تركيا لتقديم تمويل كافي لوضع هذه المنطقة الآمنة التي هي في الأصل كانت فكرة تركية، كانت فكرة أوروبية. الأوروبيين طالبوا منذ بدء الأزمة السورية بفتح ممرات آمنة، وكانت تركيا ضد هذه الفكرة، إلى أن يعني خلال التحالف الدولي ضد داعش قويت شوكة الأكراد، وبالتالي هذا لم يرق لأنقرة، وفي 2015 أعلنت الحرب ضد الإرهاب الداعشي.
نعم،
والكردي.
نعم، وبالتالي اليوم عندما يعني عادت وطالبت الدول الأوروبية لخلق هذه المنطقة الآمنة يعني نقل اللاجئين نحوها، لم يلتزم الأوروبيون بمقترحهم الأساسي.
نعم، لأن هناك رائحة تطهير عرق المنطقة في شمال سوريا. يعني المنطقة الآمنة ليست فقط للسوريين.
طيب،
لكل السوريين كانت.
طيب،
على المشروع الذي يقدمه إردوغان حاليا.
نعم، ابقي معي سيدة هلا الساحلي، سأعود إليك. تنضم إلينا عبر الهاتف، وبعض النقاط التي قلتها سأطلب من السيد مهند أن يرد عليها، ولكن أستقبل أيضا السيدة رولا الأمين المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أرحب بك سيدة رولا الأمين. يعني الأوضاع تفجرت مجددا فجأة بما يعيد إلى الذاكرة مشاهد ما حدث في العوام 2015 2014-2015. يعني هل يعني يمكن أن تضعينا في صورة ما يحدث تحديدا وما لدى المنظمة من معلومات حول المهاجرين العالقين على في المناطق الحدودية؟
يجب الانتباه إلى عدم تضخيم ما يحدث. يجب أن نتذكر أن الأزمة السورية لوحدها قد أدت إلى نزوح وأصبح هناك أكثر من 6 ملايين سوري داخل السوري وأكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري موجودين في دول الجوار. الآن نتحدث عن 4,000 يحاولون العبور إلى أوروبا. هم طبعا لديهم الحق في أن يلتمسوا الأمان ولديهم الحق في أن يلتمسوا اللجوء، والدول الأوروبية لديها قوانين تسمح بذلك، ولكن يجب الانتباه إلى أننا يجب أن لا نضخم من هذه الموجة. يعني هؤلاء ليسوا فقط سوريين أولا، هم سوريون وأفغان من أفغانستان من إيران من السودان من الصومال، والاتحاد الأوروبي لديه قوانين تسمح بهؤلاء بالتماس اللجوء هناك. المطلوب هو أن يكون هناك أيضا دعم لليونان للتمكن من الاستمرار في استقبال هؤلاء. هناك أكثر من 100,000 لاجئ في اليونان حاليا. الجزر اليونانية هناك أكثر من 36,000 طالب لجوء ولاجئ موجودين في مخيمات مكتظة جدا. نحن نحاول حث السلطات اليونانية على الإسراع بنقلهم إلى البر، إجراءات النظر في طلب لجوءهم بتسريعها. كذلك هناك طبعا أهم الأمور هو تذكير الدول الأوروبية بالقانون الدولي الذي يسمح لهؤلاء بطلب اللجوء، وبواجب أن يكون هناك نظام يوفر يسمح لكل هؤلاء بالطلب اللجوء. يجب أن يكون هناك استعمال مفرط في القوة، ويجب عدم إعادة هؤلاء اللاجئين. هذا أمر مهم جدا.
لكن المفوضية
قوانين تلزم بذلك.
المفوضية سيدة رولا في السابق خلال الموجات السابقة كانت قد تحدثت مع كل الأطراف المعنية، نتحدث عن الأطراف الأوروبية ومع بروكسل، ولم حتى تصل هذه الأطراف إلى نتيجة ولم تتفق على حصص استقبال اللاجئين.
صحيح، وهذا الأمر الواقع. يعني نحن نحاول، ولكنك تعرفين الحدود التي يمكن المتحدة أن تؤثر فيها. نحن كمنظمة إغاثية ومنظمة لاجئين دائما نسعى إلى أن تكون الدول ملتزمة بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية في معالجة موضوع اللاجئين وبتذكير هذه الدول بواجباتها. كذلك موجودين هناك لتقديم الدعم سواء لهذه الدول أو لهؤلاء اللاجئين للتخفيف من معاناتهم. لأن أكثر أمر أو إجراء يخفف من معاناة هؤلاء طبعا هو توقف الحروب وأسباب هجرتهم ولجوئهم. اليوم المفوض السامي أيضا ذكر ذلك وقال هذا الجدل حول كم لاجئ أخذت أي دولة يجب أن يركز هو على ما هي أسباب اضطرار هؤلاء الأشخاص إلى ترك بلادهم، وأن يكونوا على هذا الاستعداد لأخذ كل هذه المخاطر لتحصيل اللجوء. هناك نزاعات، هناك أطراف إقليمية ودولية مشتركة بها ولها دور فيها، ويجب أن يكون هناك مشاركة من الجميع في تحمل أعباء نتائج هذه النزاعات، وأخفها هو تأمين اللجوء لمن يقرر أن يترك بلده طلبا للأمان.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدة رولا الأمين المتحدثة باسم المفوضية سامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعود إلى ضيفي دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، ونحن نتحدث عن هذا الملف، ملف تدفق موجات الهجرة من تركيا نحو أوروبا عبر اليونان. سيد مهند حافظ أوغلو، إذن نقاط ذكرت، هناك عملية تضخيم ربما من كل الأطراف بما في ذلك تركيا التي تتحدث عن أو تهدد أو تلوح بفتح الباب أمام الملايين، ونحن الآن نتحدث عن 4,000 كما ذكرت السيدة رولا الأمين، وإن كان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو كان يتحدث عن أكثر من 130,000 مهاجر حتى الآن.
يعني أنا أريد أن أشيد بما قالته السيدة رولا الأمين، كلام منطقي، كلام موزون، كلام يقبله العقل السليم. ولكن هذا الكلام لن يروق لا لليونان ولا لكثير من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه يصيبها في مقتل. يعني عندما تقول، انظر إلى كلماتها تتطابق تماما مع ما قاله الرئيس أردوغان ووزير الخارجية التركيان. قال يجب مقاسمة ومشاركة وتقاسم بالعدل العباء التي تلقى علينا نحن الدول من تستقبل اللاجئين. في العودة إلى كلام ضيفتك، عندما تقول أن تركيا تبتز الدول الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، تركيا لا تبتز، تركيا ليست لديها هذه الأخلاق السياسية المتدنية لكي تبتز الدول. هي فقط تعلن أنها ليس بمقدورها أن تكمل طريقها في استيعاب اللاجئين، يكفيها ما قامت به على مدى سنوات طويلة. وإذا كان ما يراد قوله أنه ابتزاز لأجل الحصول على كم من الدولارات، أكد الرئيس أردوغان أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تعطينا مليار يورو لأجل استضافة اللاجئين، نحن نعطي هذه المليار للاتحاد الأوروبي وليتحمل مسؤولياتهم. هل هذا الطرح تقبله دول الاتحاد الأوروبي؟ لماذا على تركيا أن تكون مرغمة على ملف اللاجئين وهي قد قامت مسبقا على مدى سنوات طويلة بما يجب عليها؟ القصد من كل هذا،
لكنها كانت موافقة في وقت من الأوقات، مثلما شرحت نعم. عندما ذكرتنا هلا سحلي بالقمة الماضية، كانت هناك طلبات لدى تركيا، وحينها كانت لا ترى ضيرا من استقبال أو استمرار استقبالها للاجئين في مقابل بعض الطلبات، وعندما رفضت هذه الطلبات اختلف الأمر.
نعم هذا صحيح، أنا عندما أتفق مع طرف آخر على أمر معين ضمن شروط معينة، إذا ما اختلت هذه الشروط إذن الاتفاق لن يكتمل ولن يستمر، وإن كان أنا قد قمت بما يجب علي كطرف أول فيما يجب. الآن عندما سوف يأتي أو وصل إلى تركيا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات لتركيا، هذا يعني أن تركيا تضع يدها على العصب وعلى الجرح، والاتحاد الأوروبي لمس أن الأمر ليس بالهزل وأن الأمر جدي لدى تركيا وأنها لن تستطيع استقبال أي عدد من اللاجئين مهما كان سواء قل أو كثر. إذن
يعني إذا توصلت تركيا إلى اتفاق مع مبعوث بروكسل، هل يمكن أن تغلق حدودها هذا أو أن تمنع أو تراقب حدودها بشكل أكبر؟
يعني كلام الرئيس أردوغان ووزير خارجيته يؤكدان على أنه لا إغلاق للحدود مطلقا، وليس بأحد إجبار تركيا على أن تستقبل اللاجئين، لأن لتركيا سيادة خاصة بها ولا أحد يستطيع فرض عليها ما يريده في مقابل أن تتنعم الدول الأوروبية بالهدوء وأن تدعي الإنسانية طولا وعرضا. وإذا ما جد الجد الذي هو نحن فيه الآن، تفضلوا أيها السادة وقوموا بالتزاماتكم، لا يقومون على تركيا فقط وعلى تركيا فقط. لماذا؟
واضح سيد مهند، ابقى معي سيد هلا الساحلي. إذن ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المرة بروكسل لتركيا لاحتواء هذه الأزمة، سيما وأن كما ذكر سيد مهند تحاول تركيا من خلال يعني هذا التدفق، وإن كانت سيدة رولا الأمين لا تحبذ استخدام كلمة تدفق لأنها تعبر عن تضخيم الصورة، ولكن يعني على الأقل هذا ينبئ بأن الوضع جدي وخطير، وهذا ما كانت تريده تركيا لكي يتحرك الاتحاد الأوروبي.
نعم، يجب تذكير مشاركنا العزيز أن تركيا وقعت على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وبموجب هذا الاتفاق والذي ينص عليه يجب احترام بعض البنود، وعلى هذا الأساس تم مدها بحوالي 6 مليارات يورو خلال السنوات الماضية. هذا من جهة. من جهة ثانية، ورقة الضغط على الأوروبيين من خلال فتح حدود التركية حاولت استيعاب المفوضية منذ السنة الثانية للاتفاق، يعني الاتفاق طب في تشرين الثاني 2015، في 2016 وتحديدا في أكتوبر تم إعادة هيكلة وكالة مراقبة وحماية الحدود الخارجية البحرية والبرية للاتحاد الأوروبي وهو ما يعرف بفرونتكس. ومنذ يوم الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين يعني طالبت رئيس الوكالة بالتحرك وهو ما قام به عمليا. لماذا؟ لأن بعد ما تم الاتفاق على يعني احتواء موجة اللاجئين السوريين في 2015 وكما قلت كانت لعبة مزدوجة بين أنقرة وبروكسل يعني سرعت أوروبا بالعديد من المشاريع أولها فرونتكس حيث أن رفعت ميزانية الوكالة إلى أكثر من 300 مليون يورو كما أضافت إلى ذلك أولا يعني إعادة هيكلة الوكالة المتواجدة في بارسوفي في بولندا وعززت تواجدها في الدول المتواجدة على خطوط التماس أو على الحدود الخارجية للاتحاد. هناك قوة أوروبية إذا صح التعبير مكونة من حرس حدود يصل عددها إلى 1500 لهذا يعني بدأ ما طلبت رئيسة المفوضية فان دير لاين بتحريك أو تحرك هذه الوكالة تم توزيع هذه القوى على طول الحدود البرية وفي الجزر اليونانية وحتى في جزيرة قبرص على حدود الخط الأخضر الفصل بين قبرص التركية وقبرص اليونانية. هذه إجراءات استعجالية. في الأثناء هناك هنا ما يسمى في أوروبا أو تم العمل على سياسة حماية الحدود الموحدة وهذه السياسة يعني في تطور هي لم تتطور بعجلة ولكن على مهل وببطء لأن الأوروبيين لا يستطيعون في الوقت الحالي التضامن بالدرجة التي يطالب فيها كل مسؤولو دوائر الاتحاد الأوروبي في هذه سياسة حماية الحدود الموحدة. البند 77 والبند 79 يعني تطلق يد المفوضية للعمل بكل حرية ولهذا نجد هذه الإجراءات الفورية نجد كذلك يعني
نعم ولكن الإجراءات الفورية تبدو وكأنها كلها حمائية بينما الإجراءات التي من الممكن أن تقدم على شكل دعم لتركيا أو احتواء والتزام بمسؤولية استقبال لاجئين كل ذلك يتم ببطء وهذا هو تساؤل الضيف قبل قليل لماذا على تركيا أن تستقبل وأن تتحمل وأن تنتظر الاتحاد الأوروبي لكي يأخذ قراره ببطء
يعني استعدام بين البنود في هذا الاتفاق التركي الأوروبي إضافة إلى المساعدات المالية كان هناك بند كذلك أنه عند رفض أو تسليم سوري لم يحصل على بطاقة لجوء يتم أخذ أو إرسال سوري من الأراضي التركية نحو أوروبا يعني تبادل واحد واحد هذا يتم ولكن على مهل. في الأثناء رفعت المفوضية المساعدات الإنسانية والمالية والعينية إلى تركيا حتى تستطيع يعني احتواء هذا لكن المشكل الحقيقي في هذه الأزمة بين أنقرة وبروكسل هي مشكلة سياسية لأن اللاجئين السوريين يمثلون فقط ورقة ضغط يعني أنت ذكرت للمشاهد الكريم أن لبنان في لبنان ربع السكان هم من السوريين ويمثل ضغط كبير على هذا البلد الصغير وبالتالي فإن زيارة رئيس الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل لأنقرة ولمدة يومين باعتقادي أنه ستكون يعني هامة إلى درجة أن بوريل لن يترك أنقرة إلا للحصول على موافقة سياسية أو على حل على الأقل سياسي لأن المشكلة ليست لوجستية وليس اللاجئين السوريين وإنما المطالب السياسية التركية في ليبيا وسوريا.
نعم، إذن هناك أمر متعلق سيد مهند حافظ أغلو بالمطالب السياسية التركية في سوريا وفي ليبيا، التحركات التركية التي كانت أحادية الجانب ودون التنسيق حتى مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء الغربيين، يعني اعتبرت مستفزة من قبل الدول الغربية.
يعني علينا أن ندرك أن ملف اللاجئين وموضوع اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو ملف شائك وحساس، لأن لديه اعتبار إنساني وهذا يضرب الإنسانية في 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 قلبها. ولكن الآن تركيا تواجه أزمة داخلية حقيقية، يعني هناك أمور لا تراها دول الاتحاد الأوروبي ولا يراها الذي هو يعيش خارج تركيا. الذي يعيش في تركيا ويتلمس بشكل يومي أزمة اللاجئين والحياة اليومية ومعاناة الأتراك من وجودهم وما يسببه هذا من ثقل على الحكومة وارتداداته الاقتصادية، يدرك تماما أن تركيا عندما تحملت هذه 9 سنوات أو 8 سنوات إنما فعلا قامت بعمل كبير ولا تقوم به إلا دولة كبيرة. الآن تركيا لا تريد أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه من كيفية تعامل الأمن اليوناني مع اللاجئين. عندما أعلنت الحكومة التركية أن الحدود سوف تفتح ولن تغلق باتجاه اللاجئين لمن يرغب الذهاب إلى أوروبا، لماذا لم يتم الاتفاق ما بين الدول الاتحاد الأوروبي وما بين روسيا ليضغط على النظام بدوره ليوقف ضرباته ودماره على الأراضي السورية في شمال السور بشكل خاص؟
يعني هي عودة للمطالبات تركيا لروسيا خلال الفترة الماضية بتحجيم تحركات وعمليات الجيش السوري، هذه المرة
تماماً
يعني هي محاولة ضغط باتجاه تحقيق هذا المطلب اليوم؟
تماما، يعني تركيا عندما تفعل هذا إنما هي تريد أن تعالج المرض ولا تعالج العرض، تريد أن تحل المشكلة من أساسها. والعودة إلى اتفاق سوتشي وأستانا وما هو إلا ضمن إطار انطلاقات مؤتمر،
هو الخوف من الهزيمة في تركيا والتراجع تحت تقدم الجيش السوري بمساندة طبعا روسيا وإيران.
هذا لن يكون، هذا موضوع مصيري. يعني تركيا عازمة كل العزم على أن مطالبها يجب أن تتحقق، والعودة إلى سوتشي هو مطلب أساسي ولن تتنازل عنه تركيا. هذا واحد. اثنين، وهناك نقطة مهمة يجب أن أذكرها، يعني تركيا عندما اتفقت مع روسيا على بما جاء في اتفاق سوتشي ما هو إلا تأسيس لمرحلة ما بعد السوتشي. نحن الآن فقط نريد أن نرجع إلى الوراء،
نعم،
سنتين إلى الخلف لكي نحقق ما كان يريد تحقيقه. لماذا هذا استهلاك للوقت؟
قبل عامين لم يصل الجيش السوري إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم، يعني فالوضع مختلف على الأرض.
نعم، ولكن روسيا أرادت أن تصلوا إلى هذا الموصل. عندما روسيا اتفقت مع تركيا،
نعم،
باتفاقات السوتشي أعطت وقتا ودعما معنويا وعسكريا وجويا لقوات النظام السوري للوصول إلى هذه النقطة،
لأن الهدف كان نفس الهدف، كان نفس الهدف بين تركيا، عفوا على المقاطعة، ولكن كان نفس الهدف الذي تحمله تركيا وروسيا وهي القضاء على الدواعش وعلى الإسلاميين المتطرفين. وفي هذا الإطار يعني تم الاتفاق بحسب علمي أن تركيا هي من ستطهر آخر بؤر الإسلاميين والدواعش في إدلب في الرقة وفي الشمال السوري. ولحد الآن تركيا لم توفي بتعهداتها لصالح أنها تقدم المناطق المتواجد في عوالي هذا روسيا من خلال النظام السوري،
وهي قد استفدت الكثير من ذرها وهي تحاول وتحارب وما أطلقت عملية درع الفرات ونبع السلام إلا لتجفيف منابع الإرهاب سواء كانوا باسم داعش أو كانوا باسم الPKK أو الYPG.
لكن موسكو يعني تقول إن أنقرة لم تلتزم بأساسيات التفاهم في هذه المنطقة وفي هذه المعارك، ولم يتم تحييد المعارضة وفصل جميل الإسلاميين جميل وما جميل إلى ذلك. جميل هذا في سوريا، وهناك أيضا في ليبيا نفس الشيء، هناك استشعار بأن حكومة الوفاق الحليف لأنقرة تفقد الكثير من صلاحياتها ومن سيطرتها على الأرض، سيما مع تعرقل المسار أو فشل المسار السياسي حتى الآن.
جميل جدا، جميل جدا، ونقطة مهمة. ولكن بالمقابل لماذا روسيا لم تلتزم بما اتفقت به مع الحكومة التركية؟ لماذا لم تمنع قوات النظام من ضرب أي قوات تركيا؟ لماذا لم تقف عند حدود سوتشي التي رسمت بين الدولتين؟ لماذا دائما أنت لو تلاحظي معي دائما يجب ويطلب من تركيا أن تفعل ما يطلب منها، ولكن عندما تريد أن تأخذ حقوقها وأن تأخذ ما الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه هنا تتنصل الدول.
إذن أنت
يعني أنت
توافق مع القول بأنه المسألة ليست فقط الملف الإنساني الشائك المتعلق باللاجئين والمهاجرين، ولكن أيضا هناك خلف هذه الخطوة من قبل أنقرة وفتح الحدود والسماح للمهاجرين بالتدفق نحو أوروبا، هناك هذه المطالب في روسيا وفي ليبيا.
لا شك يعني الأمور كلها متداخلة ومتشابكة، يعني لا يمكن فصل الملف الإنساني عن الملف الأمني.
ولكن مجرد استخدام المهاجرين بهذه الطريقة والظروف التي يعيشون فيها هذا غير إنساني في حد ذاته.
نعود لنفس النقطة، لماذا عندما أعلنت تركيا أنها سوف تفتح الأبواب أمام اللاجئين، لماذا لم تطالب هذه الدول الأوروبية، أنا أقصد هنا الآن موسكو، لإيقاف هذه المجازر؟
نعم.
ويبقى اللاجئون في أماكنهم.
طيب.
هل من جواب على هذا السؤال؟
حتى ولو طالبت أوروبا موسكو، أوروبا لا تستطيع أو لا تملك ضغط ولا يمكنها أن تملي طلباتها على يعني حليفها الروسي إذا صح التعبير. المشكلة هنا أن تركيا منذ في 2015 هي من يعني فتحت الباب أمام المهاجرين، ومنذ يوم الأحد أو على الأقل منذ الأسبوع الماضي يعني سخرت إمكانيات وسائل نقل لنقل اللاجئين
يعني هل
إلى الحدود الأمنية التركية. أنا
عندما فتحت أبوابها للاجئين وأرادت يعني أن يعيشوا بأمن.
لا نتحدث عن خطأ عندما فتحت، لكن اليوم عند تسخير وسائل المواصلات لنقل المهاجرين.
نعم، هنا يعني أنا لست على عين المكان، ولكن الفيديوهات التي تصل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار التي نراها في وسائل الإعلام حول يعني الباصات، حول وسائل النقل التي سخرتها السلطات التركية لنقل هؤلاء اللاجئين وخاصة العوائل منهم الأطفال والنساء إلى العراء على الحدود اليونانية التركية، هذا أمر يعني فيه نوع من الابتزاز، ولا أريد استعمال كلمة أخرى، ولكن يعني لعب بأرواح الناس، فهذا يعني لا أعرف كيف يمكن النظر إليه، يعني استخدام هذه الأوراق في استخدام أوراق اللاجئين العزل في هندسات سياسية استراتيجية تركية سيادية كبيرة، يعني هذا غير مقبول لا إنسانيا ولا أوروبيا ولا حتى دوليا. يعني
نعم سيد مهند،
سيدتي تركيا لم تجبر ولم تغم أحد على الذهاب إلى الحدود اليونانية، تركيا فقط فتحت الباب، من أراد الدخول فليدخل، ومن أراد البقاء في 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 سوريا وفي شمال سوريا فليبقى.
طيب.
يعني لماذا نحمل تركيا مسؤولية أنهم قد ذهبوا وأن هناك أطفالا وهناك عوائل تعاني ما تعاني من برد ومن أساليب غير إنسانية في التعامل؟ لماذا تحاسب تركيا ولا تحاسب اليونان؟
يحاسب من نقلهم من مناطق كانوا فيها ربما في مخيمات دافئة من خلال باصات ومن خلال وسائل نقل، إذا كان هذا ما ينقل، إذا كان ما ينقل في وسائل الإعلام صحيحا أنه تم نقلهم بشكل متعمد إلى العراء إلى المناطق الحدودية.
يحاسب من أراد قتلهم وتهجيرهم، هذا من يحاسب، ولكن أن الجغرافيا التي تلزم تركيا بأنها
ألا يحاسب من يستخدمهم أيضا كورقة؟
نعم،
ألا يحاسب أيضا من يستخدمهم كورقة؟
لم يستخدمهم الأتراك كورقة، يعني تركيا لو أرادت استخدامهم كورقة لما رأيت أن حوالي 4 مليون سوري في تركيا يذهبون ويفضلون العيش في تركيا، والذين هم في الداخل السوري في الشمال يذهبون إلى المناطق التركية لعلمهم بأن هناك الأمان وهناك الراحة المحدودة، لا نقول أنها مطلقة، لماذا لم يذهبوا إلى مناطق النظام؟
سيدة هالة
كريم، عدد من هؤلاء السوريين نعم نزحوا إلى تركيا، ولكن كل الأرقام تؤكد ويعني تبين أن الاقتصاد التركي انتعش من هؤلاء السوريين الذين قدموا لأنهم يد عاملة رخيصة، ولكن هناك رؤوس أموال.
إذا كنا أن نقف بهذه التفاصيل، تعالي وانظري إلى تركيا وكيفية نظرة المواطنون الأتراك إلى الوافدين. هناك يعني هناك ضغط على الحكومة التركية، هناك بشكل يومي المعارضة تستخدم هذه الورقة على أن تركيا هي التي فتحت الأبواب لهؤلاء السوريين وقد دخلوا إلى ديارنا.
أشكركما جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ولكن يعني وقت هذه الفقرة شارف على الانتهاء، ولدينا أيضا فقرة أخرى وضيوف ينتظرون كذلك. شكرا جزيلا لكم سيد مهند حافظ أغلو، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركي. شكرا لك سيد هالة سحلي، الصحفية والباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية.
بين السطور.
هذا الكلام هو من نوع الكذب الوقح. البعثة نفذت حرفيا ما كانت قد تعهدت به، ولا أقبل أي انتقاد في هذا المجال.
غسان سلامة، المبعوث الأمم السادس إلى ليبيا، في مؤتمر صحفي قبل أيام من إعلانه استقالته لأسباب صحية وأسباب ربما أخرى البعض تكهن بها عند الحديث عن تحليل أسباب هذه الاستقالة وكذلك تداعياتها. للحديث حول هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف سيد توفيق والناس، الدبلوماسي السابق لدى الأمم المتحدة، والدكتور عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي والسياسي أيضا رئيس حزب الائتلاف الجمهوري. أرحب بكما، وربما هنا أبدأ معك سيد عز الدين عقيل، لأن في ليبيا فيما يبدو حتى خلال جلسات الأجسام السياسية في الداخل الكل قلق بشأن تداعيات هذه الاستقالة.
بداية نحييك أختي الكريمة وضيفك الكريم وكل سادة مستمعي راديو مونتي كارلو. في ظني أن الأزمة الليبية هي أكبر من غسان سلامة، بل إنها أكبر حتى من سكرتارية الأمم المتحدة. الأزمة الليبية هي رهينة أعلى مؤسسة تحكم العالم اليوم، وهي مؤسسة مجلس الأمن. وفي ظني أن مصالح هذه الدول التي تصير كل مواقفها تجاه كل القضايا الدولية هو الذي وضع ليبيا في هذا المأزق. وفي ظني أيضا أن غسان سلامة ربما يكون قد عبر عن هذا مرارا وبكل وضوح حين قال بأن الانقسامات الحادة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول مصالحها هو الذي يعيق الوصول إلى الحل في ليبيا. أما بالنسبة لغسان سلامة ففي ظني هو مجرد موظف، رجل يسترزق، رجل يحاول أن يخلق سي في جيد ربما يفتح له الباب أمام وظيفة أفضل. وفي ظني أنه قد تحصل على هذا، لأن الأنباء تقول بأنه سينتقل إلى وظيفة مرموقة في اليونسكو، وهو كالطبيب الذي يعالج حالة مريض مصاب بالسرطان. إذا نجح في معالجة المريض فهو سوف ينال الشهرة، وإذا مات المريض فسوف يمد يد باردة لذوي الفقيد لكي يقول لهم عظم الله أجركم. في ظني أن هذا يضاف إليه أيضا أن غسان سلامة هو أفشل مبعوث أممي إلى ليبيا، لأن كان إيان مارتن قد استطاع أن يدير انتخابات المؤتمر الوطني العام على علاتها، ولئن كان طارق متري استطاع فعلا أن يخرج الليبيين ربما ولو بشكل ظاهر من أزمة الشرعية السياسية للمؤتمر الوطني العام بإدارته لما عرف بانتخابات إنتاج البرلمان. ولئن كان برناندينو ليون استطاع فعلا أن يمضي الخطوات الأولى الأهم في اتفاق السيارات، وكوبلر استطاع فعلا أن يتم بناء المنظومات السياسية على علاتها التي هي تحكم البلاد حتى اليوم، فإن غسان سلامة منذ أن جاء عقد الأمور وزاد من الفوضى في ليبيا حتى وصلت إلى ذروتها بانطلاق حرب 4-4 التي قادها الجيش الليبي لتطهير العاصمة من الميليشيات.
ابقى معي دكتور عز الدين. دكتور توفيق والناس، يعني عندما نقول أو هكذا الأنباء التي يتنقلها الجميع أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة علم بنبأ الاستقالة مثله مثل مرتدي موقع تويتر عندما قرأوا تغريدة غسان سلامة، ما هي دلالات ذلك؟ على ماذا إلى ماذا يشير ذلك؟
هو بقطع النظر عن الكيفية التي علم بها الأمين العام المتحدة باستقالة غسان سلامة، المعضلة الأساسية وهو على الأقل في الجانب الأول مما تفضل به يعني ضيفك الكريم، الجانب الأول يقول أنه المشكلة الليبية هي أكبر من غسان سلامة وأكبر حتى من سكرتيرية الأمم المتحدة. هذا صحيح، ويعني كل الخطوات التي قامت بها الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام منذ اندلاع الأزمة الليبية هي خطوات يعني تنظيمية، يعني كيف تقع الحلول، ما كيف تكون الاجتماعات، ما هي الرؤى إلى آخره. ولكن الآن وصلنا إلى حد هو أنه يجب تطبيق هذه الرؤى وهذه الحلول المقترحة، والتطبيق هذا لا يمكن إلا بإرادة سياسية الواضحة من كل الأطراف الداخلية والخارجية.
نعم. ولكن سبب سؤالي دكتور توفيق، وأنا يعني غسان سلامة كان معروفا بقربه من أنطونيو غوتيريش على الصعيد الشخصي، وكون أنه كان من المفترض أن يقدم تقريره محصلة مهمته الأسبوع المقبل للأمم المتحدة، وقبيل ذلك يفاجئ الجميع بهذه الاستقالة التي ربما البعض تكهن بأنها غير منسقة مع الأمين العام.
والله هذه حواشي الخبر. يعني هل أعلم الأمين العام قبل أو بعد أو كذا، يعني هذه حواشي الخبر، هذه من الأمور يعني البسيطة التي تطرأ في كل التعاملات يعني. لكن المهم هو أن يعني غسان سلامة بهذه الاستقالة يعني هو بوضوح يعني أعلن أنه لا يمكن له أن يواصل لأسباب صحية، هذا ما قال، أو لأسباب سياسية أصلية. وهذا ما أعتقد يعني، لأنه الأطراف غير متوافقة على إمكانية الحل.
نعم.
يعني الطريق مسدود.
كنا في حلقة سابقة قبل أيام نتحدث عن مسار جنيف وتعليق الأطراف الليبية لمشاركتها، والأطراف كان معنا أطراف من المجلس النواب ومن المجلس الاستشاري المجلس الأعلى للدولة، وسيد عبد القادر الحويلي كان معنا ضيفا. هذا مقتطف من حديثه وبعض التلميح لهذا التباين وعدم وجود حتى تواصل أو اتصال واضح بين الطرف المجلس الاستشاري والبعثة الأممية، لنستمع إلى هذا المقتطف.
بعثة الأمم المتحدة بالتخبط الإداري والأشياء التي تقوم بها، هذا هو حالنا اليوم، لسنا راضين على ما تقوم به البعثة. الشيء الأعظم الذي توقفنا عليه هو عدم حدوث أي عرض، بالرغم من وجود رسالة من رئيس البعثة أن هناك تقدم، وفي المؤتمر الصحفي قال أن هناك تقدم، وعندما أتى الفريق المحاور في 5:05 إلى طرابلس اجتمعنا به وقال ليس هناك تقدم قيد أنوي. لا.
وكذلك الحال في مجلس النواب، يعاب الكثير على بعثة الأمم المتحدة من وجهة نظر المجلس مع تعاطيها مع الحوار السياسي أو مع المسار السياسي والمسارات المختلفة. دكتور أبو بكر بعير، لنستمع أيضا إلى مقتطف منه.
مجلس النواب اختلف مع الأمين العام، الممثل الأمين العام اختلفوا في كيفية اختيار الأعضاء. بشكل عام اختيارات البعثة لم تكن موفقة عندما سربت بعض الأسماء، والأمم المتحدة تأتي بأشخاص غارقين في الفشل إلى أذانهم كما يقال، ومع هذا تدفع بهم من جديد، فماذا نتوقع منهم؟ لا نتوقع إلا المزيد من الفشل. طريقة الاجتماعات خلال السنتين ثلاثة الماضيات عبارة عن اجتماعات عامة، مرة مع شعراء ومرة مع أدباء، يعني ليس لها الطابع السياسي البحث الذي يحلحل الأمور ويدفع بها إلى الأمام.
أعود إليك إذن على أثير مونتي كارلو الدولية دكتور عز الدين عقيل، هذه كانت مقتطفات ربما تعطي لمحة من هذه الخلافات بين الأطراف الأساسية في ليبيا والبعثة الأممية، ولكن هناك من يقول أن الموضوع أكبر من ذلك، يتعلق بضغوطات من الأطراف الداعمة للأطراف الليبية، الأطراف الخارجية تحديدا.
شوفي أختي الكريمة، لعله من المهم أن أجيبك على سؤالك، على جانب من سؤالك المهم الذي وجهتيه إلى ضيفك قبل قليل حين قلت أنه كان متوقع لغسان سلامة أن يتقدم بتقرير الماء. في ظني أن غسان سلامة لن يغادر الليلة ولن يغادر غدا صباحا، هذا الرجل هو ملزم وفقا لقانون العمل الدولي أن يبقى في هذه الوظيفة إلى أن يسلم تسليما مباشرا للمبعوث الأمم الجديد. وفي ظني أن اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سوف يلقي بظلال الانقسام من جديد على مجلس الأمن، ولقد رأينا كيف أننا عانينا في ليبيا أو على الأقل تابعنا مشاهد الانقسام العميق في مجلس الأمن قبل أن يقدم أو يقترح سلامة ويقرر باعتباره المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. ففي ظني أن سلامة سيبقى على الأقل لثلاث شهور قادمة، وفي ظني أن هذه سوف يتمكن فيها من تقديم مئات التقارير إن أراد أو إن كان لديه شيء مقدمة. أما فيما يتعلق بسؤالك أختي سعدة، في ظني أن هذا شيء أنا ومعظم الليبيون لا يهمنا هذا الذي يفعله سلامة أو يفعله غيره في جنيف. نحن كليبيون سوف نعبر عن سعادتنا العميقة عندما يأتون مباشرة إلى بيت الداء ويقولون بأنهم قد بدأوا عمليا في جمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض. حوالي هذا ما عندناش مع مشكلة، عجيلة ما عندناش مع مشكلة. هؤلاء 13 بائس الذين سيأتون بهم من مجلس الدولة ونظرائهم الذين سيأتون بهم من البرلمان لا علاقة لنا بهم الليبيين ولا نعاني منهم. نحن نعاني من أمراء الحرب. كيف يؤتى بأمير الحرب على مائدة التفاوض؟ وكيف يتم سؤال أمير الحرب عن طلباته من أجل أن يوافق على نزع سلاحه وتفكيك ميليشياته والسماح بعودة المنظومة المسلحة الرسمية ممثلة بالجيش والشرطة؟ حين يكون هذا أو يحدث هذا سوف يزغرد كل الليبيين ويقولون فعلا بأن السلام قد بات على الأبواب. أما أنك أنت تأتيني ب13 مهمش أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة نلتقي معهم كل يوم في المقاهي وفي الشوارع وفي المربيع يشكون لنا مر الشكوى من تهميشهم. نعم. هؤلاء إن شاء الله أكون يعني أتمنى أن يكونوا حتى قادرين على حكم بيوتهم، فما بالك بإقرار منظومة سياسية تستطيع فعلا أن تغير من واقع الحال في ليبيا. نعم. ثم أن إنتاج سلطة سياسية المفروض يبقى باعتباره أحد البنبوني أو المكافآت لأمراء الحرب على وصولهم إلى اتفاق بنزع سلاحهم وتفكيك ميليشياتهم. هذا ما جرى في سيراليون، هذا ما جرى في أنغولا، هذا ما جرى في ساحل العاج، هذا ما جرى في رواندا، في بوروندي، في البلقان، في لبنان. دائما أمراء الحرب هم الذين لابد الآن من أن نرفع مبدأ المكافأة والعفو مقابل السلام. هذا هو الشيء الطبيعي وهذه هي العقبة التي علينا أن نتخلص منها. أما أن يؤتى لنا ب13 من البرلمان و13 من مجلس الدولة و14 من مريدي سلام الذين يحبهم والذين يكتبون التقارير في صالحه للأطراف الدولية ويرسلون إيميلات فيها تقدير له حتى يمنح جائزة جديدة، في ظني أن هؤلاء لن يصنعوا شيء لأنهم لا يملكون شيء. من يملك هو أمير الحرب. كل أمير حرب يملك مكان سياسي طويلة يحكمها بشكل كامل، وكل أمير حرب يملك مؤسسة حيوية استراتيجية مثل المصافي التي يحتلونها، مثل المنافذ البرية، مثل المطارات، مثل مناطق كاملة مثل منطقة بوسليم الذي يسيطر عليها أمير حرب اسمه عبد الغني تكلي. عندما يبدأ بجمع هؤلاء حول مائدة التفاوض من أجل كما قلت سؤالهم حول طلباتهم التي هي مختلفة، هناك من يريد إعفائه من جرائم ارتكبها، هناك من نهب الملايين ويريد أن تسوى العملية معه لأنه ليس لديه أي نظام محاسبي يستطيع أن يبرر لها أين أنفق تلك الأموال. هناك مدن مارقة أوغلت في دماء الليبيين وتريد فعلا بعض الضمانات عندما ينزع سلاحها وتفك ميليشياتها، ضمانات ضد هجوم المدن الليبية الأخرى التي عذبتها والتي بهدلتها والتي قتلتها. هذا هو المطلوب، وهؤلاء هم الذين يجب الحديث معهم وليس 13 من مجلس الدولة و13 من البرلمان و14 مريد يحبهم ويهواهم.
نعم. طيب دكتور توفيق والناس، البعض أيضا يشير إلى دور الاتحاد الأفريقي الذي لطالما يعني عاب على أو ربما ألقى باللوم على البعثة الأممية أنها تهمشه في الملف الليبي، واليوم يبدو بعد هذه الاستقالة هناك دور يلعب ما من قبل اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي. فهل البعد الأفريقي كان له أي تأثير، أو ربما هل ستفيد هذه الاستقالة لكي يأخذ زمام الأمور؟
هو من الصعب أن ينجح الاتحاد الأفريقي حيثما فشلت الأمم المتحدة. دائما أعود إلى أن القضية هي قضية بين الليبيين وبين الدول الكبرى المختلفة على الحل. الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، الرئيس الكونغولي أو غسان سلامة أو غوتيريش، إذا ليس هناك اتفاق داخلي ليبي والاتفاق من طرف الدول العظمى المتدخلة في الشأن الليبي لا يمكن هناك حل. غسان سلامة أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو مدام ميركل أو غيرهم يعني ليسوا إلا وسطاء وكل مجهوداتهم تذهب السودان إذا ليست هناك إرادة ليبية وإرادة اتفاقية من طرف الدول المتدخلة في هذه المعضلة. يعني والإنسان لا يمكن أن يعني يتفاوض مع أصدقائه، التفاوض الصحيح هو مع يعني أصحاب الشأن ومع الأعداء. اجتماعات جنيف يعني بالصور الثلاثة يعني الاقتصادية والسياسية
والعسكرية
بهذه هناك 50 مفاوض كانوا من المفروض أنهم يكونوا في جنيف ما وصل إلا 23 شاركوا فقط يعني.
شكرا جزيلا لك
هناك مشكل داخل.
دكتور توفيق والناس الدبلوماسي السابق لدى الأمم المتحدة، شكرا للدكتور عز الدين عقيل السياسي الليبي رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، شكرا جزيلا لكم.